بسم الله. من كتاب كفاية الراغب للإمام الحبيب عبد الله بن حسين بالفقيه العلوي رحمه الله تعالى، وأدى من نفع به وبكم وبسائر الصالحين في الدارين آمين، إلى أن قال: وسننه أن يمشي في كله إلا لعذر، وأن يستلم الحجر الأسود وأن يقبله ويسجد عليه، فإن عجز عن التقبيل استلم بيده، فإن عجز عن استلامه أشار إليه بيده، ويراعي ذلك في كل طوفة. ولا يسن تقبيل الركنين الشاميين ولا استلامهما، ويسن استلام الركن اليماني ولا يسن تقبيله، ويقبل يده بعد استلامه، وأن يرمل الذكر في الثلاث الأول من طواف بعده سعي، وهو أن يسرع بمشيه مقاربا خطاه، وأن يمشي في الأربعة الأخيرة على هيئته للاتباع، ولو ترك الرمل في الثلاث الأول لا يقضيه، ويسن أن يقرب الذكر من البيت ما لم يتأذى أو يؤذي بزحمة، وأن يطبع في طواف ويرمل فيه، وكذا في السعي، وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر، وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام ففي الحجر، يقرأ في الأولى الكافرون بعد الفاتحة وفي الثانية الإخلاص، ويجهر ليلا. ويسن أن يبدأ كل من ذكر وغيره بالطواف عند دخول المسجد للاتباع، إلا أن يجد الإمام في مكتوبة أو يخاف فوت فرض أو راتبة مؤكدة فيبدأ بها، وأن يقول في أول طوافه: بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وليقول قبالة الباب: اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك، وهذا مقام العائد بك من النار. وبين اليمانيين: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بما شاء. وليقول في الرمل: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعيا مشكورا للاتباع. وفي الأربعة الأخيرة، أي في تلك المحال: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، إلى آخره. ومن سنن الطواف السكينة والوقار وعدم الكلام إلا في خير كتعليم جاهل ورفع اليدين في الدعاء. وفروض السعي ثلاثة: أولها أن يبتدئ بالصفاء في الأولى وبالمروة في المرة الثانية، وثانيها أن يكون السعي سبعا: ذهابه من الصفا إلى المروة مرة، وعوده منها إليه أخرى يقينا، فإن شك فكما مر في الطواف. وثالثها أن يكون بعد طواف القدوم أو بعد طواف الركن، بحيث لا يتخلل بين السعي وطواف القدوم الوقوف بعرفة، ومن سعى بعد طواف القدوم لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة. وسننه أن يستلم الحجر بعد الطواف وصلاته، ثم يخرج من باب الصفاء للسعي. ويستحب للذكر أن يرقى على الصفاء والمروة قدر قامة، فإذا رقى قال: الله أكبر ثلاثا: ولله الحمد، الله أكبر على ما هدانا، والحمد لله على ما أولانا، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير، وهو على كل شيء قدير. ثم يدعو بما شاء، وأن يمشي أول السعي وآخره على هيئته، ويعد الذكر في الوسط وموضع المشي والعدو معروف.
الحمد لله مكرمنا بالشعائر وما فيها من الخيرات في الباطن والظاهر، وصلى الله وسلم وبارك وكرم على عبده الحبيب المصطفى الطاهر الذي أتانا من الله بالرحمة والهدى والبشائر، وعلى آله وأصحابه وكل متابع له على قدمه سائر، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الأكابر، وعلى آلهم وأصحابهم وساداتنا الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويذكرنا الشيخ عليه رحمة الله تعالى بسنن الطواف. فالطائف الخائض في رحمة الله ينبغي أن يعتني بسنن جاءت عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكون ذلك أوفر لثوابه وأوفى لاقترابه. قال: وسننه، أي الطواف بالبيت العتيق، أن يمشي على رجليه في كله في جميع الطوفات إلا لعذر. فهكذا جعل الشافعية وهي رواية عن أحمد أن المشي على الرجلين في الطواف سواء كان واجبا أو سنة أن المشي سنة، فيمشي في الطواف سنة وإن ركب جاز ذلك. قال الحنفية، وهي أيضا رواية عند الحنابلة، يجب أن يمشي إلا لعذر. وقال المالكية إن كان الطواف واجبا وجب أن يمشي، وإن كان سنة يسن أن يمشي. وذلك أنه الأصل المشي، وأنه صلى الله عليه وسلم إنما ركب للحاجة، ولذا استثنى من أوجب المشي من كان ذا عذر أو كان يحتاج إليه أن يستفتى ويقتدى به ويهتدى به، وكان ذلك من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمشي في الطواف هو الأصل، والراكب يقال له طائف على المجاز، والحمل المحمول أيضا كالراكب، والحمل أولى من الركوب لخشية أن تقدر الدابة المسجد. ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه لا يخرج الأذى من دابة هو راكب عليها، ولذا أدخلها الناقة إلى المسجد وهو مطمئن. ثم للعذر، فقد صح أنه صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه أم سلمة عدم قدرتها على الطواف أمرها أن تمشي وراء أن تركب وراء الناس وتطوف راكبة، وتخير لها وقتا يكون الناس فيه مشغولون بأداء الصلاة، فجاءت تطوف من ورائهم وهم يصلون صلاة الصبح كمالا للستر، وفكانت تطوف وسمعته يقرأ والطور وكتاب مسطور صلى الله عليه وسلم. وكان في حجة الوداع إذ غشيه الناس فصعب أن يمشي بينهم، ولأجل أن يرى ويقتدى به دعا براحلته فكان يطوف عليها، فإذا قابل الحجر مد محجنه فمسه الحجر ثم قبل المحجن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن فبالاتفاق الأفضل أن يطوف ماشيا ولا يركب إلا لعذر. وعلمت إجابة ذلك عند الحنفية، وكما هو الروايات عن الإمام أحمد رضي الله عنه، حتى قالوا إن من طاف راكبا وهو قادر على المشي ثم سافر فعليه دم، يقول الحنفي هذا أن يخرج الدم، لأنه وقع عليه نقص بالطواف راكبا وهو قادر على المشي وليس مقتدا يسأل ويقتدى به. نعم، فكان حمل ركوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إما للعذر وإما لأجل الاقتداء. وهكذا يقول الكاساني من الحنفية، من واجبات الطواف أن يطوف ماشيا لا راكبا إلا من عذر، حتى لو طاف راكبا من غير عذر فعليه الإعادة. قال ما دام بمكة وإن عاد إلى أهلي لزمه دم. نعم، وهكذا يقول ابن قدامة في المغني، يصح طواف الراكب لعذر العذر بغير خلاف علمنا، فإن فعل ذلك لغير عذر فعن أحمد ثلاث روايات، الدون لا يجزي وهو ظاهر كلام خارج النبي صلى الله عليه وسلم. قال الطواف بالبيت صلاة وهو عبادة تتعلق بالبيت فلا يجوز فعلها راكب مثل الصلاة. والثانية يجزئه ويجبره بدم قال وهو قول أبو حنيفة. والثالثة يجزي ولا شيء عليه فترى أبو بكر وهو مذهب الشافعي أنه ترك خلاف الأولى فقط وليس بمكروه وإنما ترك الأولى إذا طاف راكبا بغير عذر. وهكذا قال المالكية المشي يجب في الطواف الواجب ويسن في الطواف السنة. فإذا ركب في الطواف الواجب وهو قادر على المشي ولم يعد فعليه الدم أيضا كالحنفية. قال وسننه أن يمشي في كله إلا لعذر. والثاني وأن يستلم الحجر الأسود أن يستلم الحجر الأسود فهو سنة عند الحنفية والشافعية والحنابلة في كل شوط. قال المالكية في الأول سنة وفي بقية أشواط مستحب. فتقبيل الحجر الأسود واستلامه للاتباع وقد سمعنا فيما تقدم من الدروس ما ورد في الحديث من أن الله تعالى لما أخذ الميثاق علينا في عالم الذر كتب كتابا فألقمه الحجر فهو يشهد لمن استلمه بالموافاة. ويقال أن هذا الحجر أصله من الجنة خرج مع آدم وأنه كان أبيض يتلالى من البياض فلما مسته أيدي المشركين والعصاة اسود واشتهر بالحجر الأسود وهو كتلة من أحجار 6 أو 7 جمعنا لما تكسر الحجر في صحن واحد جعل عليه سياج وضم بمسك وغيره ليتماسك فبقي في خلال هذا الصحن بروز الحبات السود هي الحجر الأسود من الحجر الأسود. لا إله إلا الله. وأيام الفتنة عند دخول القرامطة أخذوا الحجر الأسود وغيبوه عن مكة 20 سنة. وفي تلك الأعوام حج الإمام أحمد بن عيسى المهاجر فجاء والناس يضعون أيديهم محل الحجر لا وجود للحجر ثم أعاده الله تبارك وتعالى وردوه فوضعوه في مكانه ولا يزال في موضعه إلى أن يأتي الوقت بعد سيدنا عيسى بن مريم فيأتي هذا الحبشي الذي يكسر البيت حجرا حجرا ثم يرميه في البحر ولا يعمر بعدها البيت أبدا. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس يقوم بأمرهم وشانهم والشهر الحرام والهدي والقلائد. إذن فاستلام الحجر الأسود وتقبيله سنة في كل طوف عند الجمهور وفي الأولى سنة وفي الثانيات مستحب عند المالكية. نعم. فيستقبل الحجر مكبرا مهللا ويستلمه فالتكبير أيضا عند استلام الحجر سنة ورفع اليدين عند التكبير كذلك عند الجمهور. وقال المالكية لا يستحب رفع اليدين فتقبيله بالفم بوضع الشفتين عليه كذلك السجود عليه بأن يضع جبهته عليه للاتباع. وإن كان بعيدا استلمه بيده ثم قبل يده أو بنحو محجن فإن لم يتيسر له ذلك أشار إليه بيده. وفيه تتميم العبودية للإنسان عبودية الإنسان لله تبارك وتعالى وتعظيم شعائره جل جلاله وتعالى في علاه وفعل ذلك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا شك أن في ذلك التبرك، حتى سراية البركة من الشيء إلى ما مسه بوضع المحجن على الحجر ثم تقبيل طرف المحجن الذي مس الحجار. وبهذا المعنى كان يأتي بعض التابعين إلى سيدنا أنس بن مالك فيقول: ناولنا اليد التي صافحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسيت يد رسول الله، فيقبلها. وفيه انتشار الأثر بواسطة اللمس والمس. وهكذا بل صح لنا في الحديث الكريم انتشار الأثر الطيب بالنظر، وقال صلى الله عليه وسلم: يغزو فئام من الناس فيبطل الفتح عليهم فيقال: هل فيكم من رأى رسول الله؟ هل فيكم من رأى رسول الله؟ قال ذلك مقررا له صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أو لم يبالغون من أمتي ولا يبتدعون، قال: هل فيكم من رأى رسول الله؟ استفتحوا بمفتاح لهم ثم يغزو في أمن الناس يبطوا الفتح، فقال: هل فيكم من رأى رسول الله؟ قال: ثم يغزو في أمن الناس يبطوا الفتح عليهم فيقال: هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله؟ وهكذا. فإن عجز عن استلامه بيده وغير أشار بيده أو بشيء فيها، علمنا هذا. وأن الحجر الأسود المعظم هو كالكعبة المشرفة وجميع الكائنات في حد ذاتها لا تملك شيئا ولا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع تضر إلا بإذن الله تبارك وتعالى. وكان من أعظم النفع الشهادة يوم القيامة. وإلى هذا أشار سيدنا علي ليدفع ما يتوهم من كلام سيدنا عمر، وأخذ سيدنا عمر يقبل الحجر يقول: لولا أني رأيته صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك، كما رواه الإمام مسلم. فجاء في رواية غيره وكان خلفه سيدنا علي فقال: بلى يا أمير المؤمنين، إنه يضر ينفع بإذن الله. فالتفت قال: تقولها يا أبا الحسن؟ قال: نعم، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لما أخذ الميثاق على بني آدم كتب كتابا فألقمه الحجر، فهو يأتي يوم القيامة شاهدا لمن استلمه. قال: بئس المقام بأرض ليس فيها أبو الحسن عليهم رضوان الله. وكان سيدنا عمر تعمد أن يقرر المسألة ويلقي الكلام على وجه حتى يعلم الوجه استلام الحجر، فشعر بسيدنا علي خلفه فقال هذا الكلام ليسمع الناس هذا الكلام. وكان من أسلوب سيدنا عمر في كثير من المواقف أن يقرر الأمر بالاستثارة حوله ونحو عليهم رضوان الله. قال: فإن عجز عن التقبيل استلام بيده، فإن عجز عن استلام أشار بيده، ويراعي ذلك في كل طوفة. ولا يسن تقبيل ركنين شيميين مما يلي الحجر ولا استلامهما للسنة، ويسن استلام ركن اليمين. وقد تقدم في ذلك الإشارة إلى أنه لم يكن بناء الركنين على قواعد إبراهيم، فنقصوا من الكعبة نحو 6 أذرع لأنه قصرت بهم النفقة. ويسن استلام الركن اليماني الذي ليس فيه الحجر الأسود، الركن اليماني الغربي هذا يستلمه من دون أن يقبله. وفي قول ذكره ابن قدامة في المغني يقبله، يقبل الركن اليماني، والجمهور على أنه يستلمه بوضع يده عليه من دون تقبيل. ولكن يصعب التقبيل على أكثر للحجر الأسود فيعوضونه بالركن الثاني. ويكون هذا من غير مزاحمة. فأما إذا كان يصل إلى تقبيل الحجر أو استلامه بيده بإيذاء غيره فتركه الإيذاء أهم وأولى، وبذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقال له إنك رجل جلد يا عمر إنك رجل قوي لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف إن وجدت خلوة وإلا فهلل وكبر. هذا إرشاد منه للأمة أن لا يتآذوا ولا يضر بعضهم بعضا، فمن كان لا يصل إلى الحجر إلا بالإيذاء فيترك الإيذاء ويشير من بعيد، فكيف يريد عمل سنة بفعل محرم وهو إيذاء المسلمين؟ فمن الناس من يرمي بنفسه حتى يدق الشائب ويؤذي الواقف بجانبه ويظن نفسه فعل خيرا وهو صار هذا الحجر والبيت العتيق والصحن الكريم يشهدون عليه في القيامة بأنه آذى. إنا لله وإنا إليه راجعون. فيقع في مصيبة. ليس المقصود ذلك لا الانطلاق بلا بصيرة بل بتأني وعقل، فإذا رتب فليأخذ مكانه حتى يصل إلى الحجر وإلا فلا يتعرض لأن يوذي أو يوذى، ويكفي الإشارة إليه والتهليل والتكبير كما سمعنا في الحديث لسيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا يستفتح الاستلام بالتكبير. يقول ابن عباس طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى الركن أشار إليه بشيء كان عنده وكبر، أشار إليه بشيء كان عنده وكبر. هكذا رواه البخاري. ويروى ترفع الأيدي في 7 مواطن رقم جملتها الحجار في رواية البزار. وتقدم معنا أنه لم يستحب المالكية رفع اليدين عند التكبير. وهكذا جاء عن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع أن يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوفة، أخرجه أبو داود والحاكم وصححه ووافق عليه الذهبي. نعم. يقول فإذا عجز عن التقبيل استلم باليد، وإنما يكون الاستلام باليد أيضا عند العجز عن الاستلام بالفم، فالأصل أن يستلم بفمه مقبلا وأن يضع جبهته أيضا عليه، فإن عجز عن ذلك فيضع يده عليه ويقبلها، فإن عجز أشار وضع شيئا نحو عصا فإن عجز أشار إليه من بعيد. ولكن يقول الحنفية وفي قول الشافعي إن الاستلام باليد مثل الاستلام بالفم، فإن عجز عن ذلك يمس الحجر. أما المالكية والحنابلة يقولون لا، الاستلام باليد عند العجز عن الاستلام بالفم، فإن عجز استلمه بيده صلى الله على سيدنا محمد، وإلا فيستقبله من بعيد ويشير إليه بباطن كفه كأنه وضعها عليه ثم يقبل، يشير إليه بيده ثم يقبل كأنه وضعها عليه. نعم. فإذا كان في الطواف زحام وخشية إذا الناس فالأولى أن يترك التقبيل الحجر الأسود لأنه سنة وإذا الناس حرام فواجب تركه، فلا يترك الواجب لأجل فعل سنة. نعم. وهكذا جاء في رواية الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم لما كلم سيدنا عمر يقول فإن وجدت خلوة فاستلمه وإلا فاستقبله وهلل وكبر، فاستقبله وهلل وكبر. وهكذا روى الشافعي عن ابن عباس أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، يعني يضع جبهته عليه. ويذكر عن الإمام مالك كراهة السجود عليه وتمريغ الوجه فيه، وقال بذلك غيرهم غير المجيء. ويبسمل ويكبر ويقول عند الحجر أيضا عند سلام الحجر اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك، إشارة إلى أن الكتابة العهد موجودة هنا، وفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك. اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. وجاء هذا في رواية عند ابن عساكر يقول اللهم وفاء بعهدك وتصديقا بكتابك. كذلك يسن استلام الركن اليماني ولا يسن تقبيله. سمعت يقول ابن عمر ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر مذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة والرخاء، يعني من دون ما يؤذي. وهكذا كان في بعض أيام السنة، قد حضرنا في بعض يكون خفيف المطر، فكنا في كل طوفة نجد ثلاثة أربعة أمامك يقبلون تقبل وراهم في كل طوفة، وهذا صار الآن نادرا في بعض أيام السنة. وهكذا استلام الركن اليماني سنة عند الجمهور، وأبي قال محمد من الحنفية، ولكن مثل التقبيل عند المالكية سنة في الشوط الأول ومستحب في بقية الأشواط، استلام الركن اليماني مثل تقبيل الحجر الأسود. وهكذا من دون أن يقبله ولا يسجد عليه، إنما يقبل يده بعد ما يضعها على الركن اليماني. وقال الحنفية يضع اليد فقط ولا يقبل اليد ولا ما وضعه على الركن. قال الشافعية إذا استلم الركن بيده أو أشار إليه بشيء قبله. ولما جاء بعضهم فأخذ يقبل له يستلم الأركان الأربع، فقيل له قال بركات البيت ليست محصورة في جزء منه، فقيل له نعم ولكن البركة في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى البيت مبارك باتفاق لا إله إلا الله. ومما يذكر من الدعاء عند الركن اليماني بسم الله الله أكبر السلام على رسول الله ورحمة الله وبركاته، اللهم إني أعوذك من الكفر والفقر والذل ومواقف الخزي في الدنيا والآخرة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار. جاء عن سيدنا علي بن أبي طالب، وهكذا ورد عنه صلى الله عليه وسلم قراءة هذا الآية بين الركنين ما بين اليماني إلى الحجر الأسود، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رواه سيدنا أبو داود والحاكم وصححه ووفقه الذهبي قراءة صلى الله عليه وسلم لهذه الآية بين الركنين، فكلما وصل إلى الركن اليماني متوجها نحو الحجر الأسود قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فهي الأولى والأفضل. ويروى أيضا فيه ربي قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه واخلف علي كل غائبة لي بخير. يقول ويسن استلام الركن اليماني ولا يسن تقبيله ويقبل يده بعد استلامه، وأن يرمل الذكر دون المرأة في الثلاث الأول من طواف الأشواط الأولى الثلاثة من طواف بعده سعي، فإما طواف عمرة يسعى بعده أو طواف قدوم يريد السعي بعده أو طواف إفاضة لم يسعى فيه بعد طواف القدوم، أما غير ذلك من كل طواف متنفل به أو طواف الإفاضة وقد سعى بين بعد طواف القدوم فلا يسن الرمل فيه، وإنما الرمل في طواف بعده سعي، إذا بعده سعي فيرمل في الثلاثة الأشواط الأولى الرجل دون المرأة. قال وهو أن يسرع بمشيه لكن مع مقاربة الخطى، ما يمد الخطى، مع مقاربة الخطى، أن يسرع بمشيه مع مقاربة الخطى مجايبا خطاه وأن يمشي في الأربعة الأخيرة على هيئته للاتباع. فإذا ترك الرمل في الثلاث الأولى قال بيقضيه ماشي قضاء اللي في الأولى بس الأشواط. فقال استهدفت زحمة ما قدرت خلاص سقط عليك ما عاد عليك شيء ماشي إلا إن أدركت شيء في الشوط الأول والثاني والثالث فرمل والرمل في الطوفة إلا بين الركنين خلاص ما جرمل. ويسن أن يقرب الذكر من البيت ما لم يتأذى أو يؤذي بزحمة. وسمعت ما أرشد صلى الله عليه وسلم أم سلمة أن تطوف من ورائهم فهو يصلي بالناس الصبح أو المغرب في المغرب كان يصلي ويقرب الطور وطافت من ورائهم مدة ما كان يصلي بالناس صلى الله عليه وسلم وما أمرها تدخل قدامهم وتقرب من الحجر رعاية لستر المرأة. فلهذا قال أن يقرب الرجل أن يقرب الذكر من البيت ما لم يتأذى أو يؤذي بزحمة. وأن يطبع في طواف يرمل فيه يعني إذا كان بعد الطواف سعي فيسن فيه سنتان خاصة بالطواف الذي بعده سعي الرمل فيه والاطباع. فالاطباع في وقت الطواف ما هو في طول الوقت ولا ينبغي أن يبقى مطبعا وهو يصلي بل ينبغي أن يستر كتفه. وبذلك تعلم الخطأ في من يلازم الاطباع طول في الطواف قبل الطواف بعد الطواف وبعضهم يقع في الخلاف هذا يجيب له أزرار يزور بها أطراف هذا وهم مطبع ويزور أطراف الحرم الحرام حقه الثوب فيصير محيطا به حراما عند الشافعية وغيرهم وعاد شركات تجيبه فوقها الأزرار يزور بها شركات ما فيها فقه ولا عندها معرفة بأحكام الشريعة بغت فلوس من الناس بالتبيع حقها الثياب فصلحت لهم أزرار فوقها وهو أمر مختلف فيه الجمهور على أنه صار محيطا خيطا صار مخيطا صار محيطا فحرام عليه فيخالفون بذلك السنة. إنما الاطباع في أثناء الطواف الذي بعده سعي وهو أن يأتي بطرف الرداء فيضعه على منكبه الأيسر فيما أقبل ثم يلفه من خلفي من تحت منكبه الأيمن ويرد الطرف الثاني على الأيسر أيضا. هذا هو الاطباع. فكان أصله الرمل هذا كان أصله أنه لما جاء صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء كان يقول المشركون إن هؤلاء أوهنتهم حمى يثرب ناس ضعاف تعبانين جاءوا من المدينة وفيها الحمى فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يرملوا وإذا بهم يقفزون هكذا صلى الله عليه وسلم أمامهم يرفع كتفيهم ولما رأوهم قالوا ما بهؤلاء من وهن ألا تراهم ينفرون كما تنفر الضبي يقفزون. وكذلك في بطن الوادي في المسعى. أما في الطواف في الثلاث الأولى وأما في المسعى ففي السبع كلها لكن في بطن الوادي. وقد كان موضوع عليه العلم باسمه السرج الخضر هذه كانت مصفوفة معترضة ثم إلى محل من حل بداية إلى محل النهاية صارت مصفوفة هكذا فيطوف من حين تبدأ إلى حين تنتهي هذا السرج الخضر الذي هو كان بطن الوادي الذي هرولت فيه أم سيدتنا هاجر أم إسماعيل فبقي ذلك. ثم إن هذا كان من جملة الحكم في رمله صلى الله عليه وسلم في الطواف والسعي ولكن لما جاء بعد ذلك في عام الفتح رمل لما جاء في حجة الوداع رمل فاستمر ما عاد حد مشرك في مكة. فإن ذهبت الحكمة فأفعاله صلى الله عليه وسلم سنتحوي حكما كثيرة. ومن جملة ذلك ما جاء عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه قال إنما الرمل إنما فعله صلى الله عليه وسلم ليرى المشركون ولا مشركان ولكن سنة سنها رسول الله فلا أحب أن أتركها. فرمل. فيقول من جملة الحكم بعد ذلك تذكر سبب الباعث ويتذكر نعمة الله في إعجاز الإسلام إلى غير ذلك. وحكم في أفعال صلى الله عليه وسلم وأقواله لا تحصر، يعقل منها أهل العلم بقدر ما علمهم الله. فإن بأنوار النبوة تكتسب معرفة الحقائق بما لا يتسنى لكل عقل سواه. نعم. يقول سيدنا جابر رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. والخلاف فيما بين الركنين. ويقول ابن عباس قديم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحاب مكة وقد وهنتهم حمى يثرب، قال المشركون إنه يقدم عليكم غدا قوم قد وهنتهم الحمى ولقوا منها شدة، فجلسوا مما يلي الحجر وأمرهم صلى الله عليه وسلم يرموا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين. هذه الرواية الأخرى. فلا رمل بين الركن اليماني والحجر ليرى المشركون جلدهم، لأن المشركون كانوا في الشق الثاني، فلما يكون الصحابة ما بين الركنين ما يراهم المشركون. ليرى المشركون جلدهم، قال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد أهونتهم هؤلاء أجلد من كذا وكذا، كما جاء في صحيح الإمام مسلم عليه رضوان الله تعالى قال وأن يطبع في طواف يرمل فيه وكذا في السعي، وهو جعل وسط ردائه تحت منكبه الأيمن وطرفيه على الأيسر، وأن يصلي بعده ركعتين خلف المقام ففي الحجر، خلف المقام أفضل، أو في الحجر أو في المسجد أو في مكة أو في الحرم. يقرأ في الأولى الكافرون بعد الفتح في الثانية الإخلاص ويجهر بذلك ليلا، ويسن أن يبدأ كل من ذكر وغيره بالطواف عند دخول المسجد للاتباع في تحية البيت الطواف، إلا إذا دخل الحرم وجد الإمام في صلاة مكتوب يصلون جماعة أو يخاف فوات فرض أو راتبة مؤكدة فيبدأ بالفرض ويبدأ بالراتبة التي يخاف فواتها قبل الطواف. وأن يقول في أول طواف بسم الله الله أكبر اللهم إيمانا بك صديقا بكتابك وفهم بعد اتباعا سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم قبالة البيت اللهم البيت بيتك والحرم حرمك والأمن أمنك هذا مقام العائد، قبالة الباب مقام العائد بك من النار، بين اليمانيين اللهم آتنا في الدنيا حسنة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو بما شاء قل فرم اللهم اجعله حجا مبرورا ذنبا مغفورا وسعيا مشكورا. في الأربعة الأخيرة في تلك المحال رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعالى منك أنت العز الأكرم، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قالوا مسن الطواف السكينة والوقار، عدم الكلام إلا في خير كتعليم جاهل ورفع اليدين في الدعاء. ما شاء الله كتب الله لنا القبول وللطائفين. قال الحنابلة آل مكة ما يرملون، ومن أحرم من مكة لا يرمل، فلا يسن الرمل عندهم لا لأهل مكة ولا لمن أحرم بمكة من مكة، مثل له المتمتع إذا جاء بعدين أحرم بالحج من مكة بس ما يرمل، يقول هذا خذ لي جو من بعد من بعيد جو من خارج مكة جو من بعد ويقولون ليس على أهل مكة رمل، لأنه يلاحظون أنه شرع لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد وهذا ما هو من أهل البلد فلاحظوا هذا الحكمة. وهكذا الاطباع عند الحنفية كما هو عند الشافعية في كل طواف بعده سعي، كمثل طواف القدوم لمن أراد أن يسعى بعده أو طواف العمرة أو طواف الإفاضة لمن لم يسعى بعد طواف القدوم. يقول ابن عباس رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم وصحبه اعتمروا من الجعرانة أو جعرانة فلم فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم اليسرى، هذا هو الاطباع. يقول يعلى بن أمية طاف النبي صلى الله عليه وسلم مطبعا ببرد أخضر رواه أبو داود. يقول ابن عباس طبعا أصحابه فرملوا ثلاثة أطواف ثم ومشوا أربعا أربعا. فهكذا يسن الاتباع في طواف يسن فيه الرمل ولا يسن فيما لا يسن فيه الرمل. قال وهذا لا خلاف فيه. يقول الإمام النووي عليه رحمة الله تبارك وتعالى فالرمل مخصوص بالثلاثة الأشواط والاتباع في الأشواط كلها السبعة. نعم. وفي السعي يطبع وما يطبع ها؟ أيضا في السعي لأنه إذا كان الطواف الذي بعده سعي يطبع فيه فيستمر الاطباع، لكن في ركعتي الطواف التي بين السعي وبين الطواف لا يطبع ها؟ لأن من الصور المكروهة في الصلاة يبرز كتفه فلا يطبع أثناء الصلاة، يستر كتفيه مع أن يطبع ثم يجدد الاطباع عند السعي. نعم. وعليه الجمهور. والحنابلة يقولون أيضا لا اطباع إلا في طواف القدوم، لا اطباع إلا في طواف القدوم، بقي الطوفات مش اطباع فيها، بس القادم كما أنهم جعلوا الرمل كذلك للقادم إلى مكة، أما من كان من المكة ومن أحرم من مكة فلا رمل سواء. وانتقل إلى السعي، جعل الله أعمارنا مبرورة ومساعينا مشكورة وأدخلنا في أهل التجارة الكبيرة الرابحة التي لن تبور، وأصلح لنا جميع الأمور وشرح لنا والأمة الصدور، وكشف ودفع وبعد عنا وعنهم جميع البلايا والآفات والشرور وكل محذور، وعملنا بفضله في البطون والظهور بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.